Rising Giants Network. حياتنا كورة مع محمد عواد.
تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حياتنا كورة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع الصحفية هبة المبارك، ودائما بنتكلم هذه الفترة عن يورو 2020. كالعادة كل أسبوع حنتناقش بنقاط لاحظناها، ممكن ما يكون لها علاقة كثير في المباريات، ممكن أجواء، ممكن إشي أثر على انطباعنا من هذه البطولة. أهلا وسهلا فيك هبة.
أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد وفي السادة المستمعين.
خليني أبدأ اليوم أنا هبة بالنقطة الأولى ربما اللي لفتت انتباهي كثير وذكرتنا بأهمية الجمهور، المجر اللي أجبرت فرنسا على التعادل. ربما التعادل لم يعد له قيمة لأنها تأهلت فرنسا بالنهاية، لكن نتكلم عن فريق ب10% من قيمة اللاعبين، ربما أجورهم بالسنوية مع الأندية أقل بكثير، لكن الحماس اللي ظهر عليه جمهور المجر انتقل للاعبيه فقاتروا على كل كرة. ظهروا الفرنسيين كأنهم ناسيين كيف يلعبوا أمام جمهور، وبالنهاية المجر قدرت تفرض تعادل، أعتقد واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة. كيف شفت الجمهور وعودته هبة؟
صراحة ما كنت أتوقع أنه ممكن يكون في للمنتخب المجري هالتشجيع والمؤازرة من الجماهير، يعني عدد رهيب كان في الاستاد. وحتى قبل المباراة شفنا على السوشيال ميديا الجماهير يعني بمسيرة متوافدين ورايحين وبيهتفوا، يعني كأنهم عطشة بدهم يشوفوا مباريات منتخب بلادهم ومتحمسين لهالشي، وكانوا يعني معطين جو رائع للاعبين، وهذا شيء أكيد أعطاهم الحماس إنهم يلعبوا ويأدوا هالأداء. وبرضو كمان هلأ لا شك إنه الجماهير هم يعني أجمل ما في كرة القدم برأيي، لكن هالشي ممكن يأثر سلبيا لاحقا على البطولة أو ما بعد البطولة. يعني أوكي إحنا شفنا نسبة كبيرة من الجماهير، يعني كان الاستاد تقريبا فل، صح؟
صحيح.
يعني في لسه كورونا، كان مفروض إنه الحكومة الهنغارية تتعامل مع الوضع بشكل أكبر من هيك. هلأ كمان شفنا في روسيا، يعني روسيا كمان استقبلت الجماهير، لكن صار في جرس إنذار مثل ما بيحكوا، وعم بدرسوا حالات إنه شو ما صارت استضافات في روسيا يكون يعني أقل نسبة الجمهور، لأنه حالات الكورونا عم بتزيد. يعني إحنا بنتمنى نشوف الجماهير لكن بحذر.
طبعا هو المشكله بالرساله اللي بتروح لبعض الدول اللي عندها مشكله كورونا، الناس تفكر الموضوع خلص، لكن ربما لازم نتذكر شغله بالمجر مهمه، انها كانت اول دوله لعبت نهائي كاس في بلادها في عز كورونا امام 10,000 متفرج السنه الماضيه، فهم كان عندهم هذه الجراه اكثر من غيرهم. الدوله من اكثر الدول للعلم من حيث نسبه اللقاح في العالم، حققت احدى النجاحات المهمه في اللقاح، فبنتكلم يعني حتى هم الان كل المناطق المغلقه عشان تدخلها لازم يكون معك لقاح ومعك فحص PCR، فاعتقد عندهم اجراءاتهم لانهم عدد سكانهم قليل، قطاعهم الطبي اساسا قوي، وهذا الشيء خلاهم ينتشروا. بس بكل الحال اكيد كره القدم امام جمهور غير تماما عن كره القدم بدون جمهور. من الصعب نشوف مفاجآت للاعبين كبار بهذا الحجم امام فريق لاعيبته عاديين الا اذا كان الجمهور عم يدعم الفريق الثاني. حلو الجمهور وتاثيره في كره القدم بضل
طبعا. اكيد
ننتقل عندك هبه بالنقطه الثانيه.
النقطه الثانيه يعني تيجي مكمله للنقطه اللي انت بلشت فيها اللي هي الجمهور. نقطتي كانت عن الجرينتا الايطاليه اللي هو الحماس الايطالي، يعني المنتخب الايطالي مش بس عم بيقدم مباراه يعني مباريات واداء قوي ولعب جماعي جميل، في روح، يعني انت بتحس انه في حماس روح عاليه بلفت الانظار في المنتخب الايطالي، وكان واضح تماما على المقاطع الفيديو اللي انتشرت اللي هم اللاعبين هم عم بيرددوا النشيد الوطني، يعني بروح بصراخ. يعني في كمان بتذكر واحدة من الصور في طفل من الأطفال اللي مع اللعيبة انزعج من صوت صريخ اللاعبين وهم عم بينشدوا النشيد الوطني. طبعا هذا أكيد بيرجع للجمهور، وهاي رسالة من اللاعبين للجمهور إنه إحنا معكم طول ما أنتوا معنا، إحنا كلنا بنلعب لإيطاليا للمنتخب الوطن. وأصلا كشفت الدراسات الأوروبية إنه في كأس أمم أوروبا بـ 2016 المنتخبات اللي كانت تردد النشيد الوطني بحماس وصلت لأدوار متقدمة، منها إيطاليا بالربع النهائي ونصف النهائي ويلز. أما المنتخبات اللي كانت هادية في البداية ويعني ما فيها الحماس وكانوا يعني في هدوء في الاستعداد ما وصلوا دور ال 16 مثل سويسرا وإسبانيا.
ممكن أنا يعني هي خلينا نكون واضحين، بالنهاية الحماس شيء مهم كرة القدم وبيخلص أشياء كتير في كرة القدم، لكن إيطاليا نفسها كانت نتيجة النشيد الوطني بعدم تأهل لكأس العالم 2018 كتير ناس اتخذوا النشيد الوطني آنذاك طريقتهم بالصراخ والحماس لما ما عرفوا يسجلوا هدف أمام السويد، الناس كتير اتخذتهم من باب الكوميديا يعني إنه عم بيصرخوا. أهم شيء طبعا كرة القدم تكون جاهز، تكون فريقك عنده اللعيبة الكافيين، خطتك صح، بعدين الحماس بيلعب دور. لأني ما أعتقد الحماس بيقدر على المستوى الأوروبي، طبعا نتكلمش عن مستويات كروية أقل، لكن على المستوى العالمي المستوى الكبير الحماس مهم بعد ما تكون مستعد. إذا ما كنت مستعد
طبعا أكيد
الحماس
والعكس صحيح كمان صحيح. والعكس ممكن يصير إذا كنت مستعد ومتلعب دون حماس فهذا الشيء مش لصالحك.
بالضبط. بما أننا نتكلم عن الاستعداد والحماس خلينا ننتقل على نقطة تانية تشبههم يعني أصلا. لاحظنا في لاعبين برز اسمهم كثير في البطولة، لوكاتيلي مع إيطاليا وإيساك من السويد. الاثنين هدول بتميزوا لو انتبهنا لشيء مهم، إنهم الاثنين حسوا حالهم وصلوا قبل 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات لمسيرتهم اللي بدهم إياها. واحد منهم إجا اللي هو إيساك، كان مطلوب لكل أندية أوروبا تقريبا الكبيرة، اختار دورتموند لكن فشل في دورتموند، وبعد فشله في دورتموند اللاعب راع ريال سوسيداد بعيدا عن الأضواء شوي شوي، لكن الموسم الماضي قدم موسم ممتاز مع ريال سوسيداد، كمل عليه في بطولة أوروبا ممتازة حتى الآن مع السويد. بالمقابل عندنا لوكاتيلي نفس الشيء، لوكاتيلي نذكره قبل 3 أو 4 سنوات هزم يوفنتوس لما كان مع ميلان وبدأ الكلام عنه أنه لاعب الوسط الكبير وبيرلو جديد والكلام هذا، لكن مسيرته تعرضت لضربة وراح لساسولو. الاثنين بصراحة بيعطونا ربما ملاحظة أو درس إن جميعنا إنه سقطة واحدة ما بتعنيش إشي، الاثنين قدروا يكملوا، الاثنين قدروا يرجعوا على منتخبات بلادهم، والاثنين لفتوا الانتباه الآن باليورو، والاثنين على الأغلب بعد ما يخلص اليورو حيرجعوا ويلعبوا مع أندية كبيرة. يعني لوكاتيلي يبدو إنه بطريقه لليوفي، وإيساك على الأغلب لنادي كبير في إنجلترا. واضح إنه اللي مسألة يعني درس مهم بصراحة من هدول الشباب لأنهم شباب صغار، ورغم ذلك قدروا يرجعوا ما يستسلموا زي غيرهم من الشباب اللي لما يتعرضوا لنكسة بيختفوا شوي.
صحيح، بس في لاعبين بتشوف مستواهم في النادي شيء وفي المنتخب شيء آخر، يعني بتحس إنه مستوى اللعب عندهم في المنتخب بيكون 10 أضعاف من العطاء اللي بيعطيه مع النادي، وفي منهم كثير، فممكن يكونوا اللاعبين بيمثلوا هالحالة.
تحديدا هذول الاثنين ميزتهم انهم لعبوا مع الانديه بشكل افضل السنه الماضيه. هلا طبعا في نظريه انه في لاعبين مع المنتخب افضل، لاعبين مع الانديه افضل، بتعتمد على شخصيه اللاعب، سرعه انسجامه، سرعه تركيزه، بهذه الامور طبعا. بس انا اعتقد هذول اللاعبين يعني حنشوفهم اكثر واكثر بالكره الاوروبيه على مره ثانيه بالفرق الكبيره لفتره طويله لانهم لاعبين ممتازين.
طيب ننتقل للممر الشرفي اللي أنهى فيه قائد منتخب مقدونيا الشمالية بانديف. طبعا إحنا ما كنا نتوقع أنه ينهي أو يعتزل في مباراته ضد هولندا، لكن اللي صار أنه لما صار فيه تبديل في الدقيقة 67 لكابتن مقدونيا الشمالية لحظة خروجه قامت الجماهير بتحيته، اللاعبين أدوا يعني اصطفوا وسووا له وداع، وداع يعني أعلن فيه اعتزاله لعب كرة القدم. كانت لحظة أو موقف جدا عاطفي من الجماهير واللاعبين اللي خلى هذا الكابتن يبكي. بانديف يعتبر من أساطير كرة القدم في مقدونيا، يعني هو يعتبر الهداف التاريخي سواء كان في مع المنتخبات أو مع مسيرته في الأندية وعلى صعيد الأندية الإيطالية اللي أشهرها كانت إنتر ميلان، واستطاع طبعا أنه يحقق الثلاثية في الدوري الإيطالي، فيعتبر رمز بالنسبة لهم للكرة، وهذا اللي خلاهم يعملوا للممر الشرف فيه تحية واحترام وتقدير لمسيرته.
بالتأكيد بانديف لاعب بيذكروه الجميع، يعني لاعب كان مقاتل حاسم هداف، ربما اللحظة التاريخية أمس الجميلة نشوفنا شنايدر عم بيحيي لأنه شنايدر لعب معاه في موسم الثلاثية، وكانوا تقريبا جميعهم كل لاعب من لعيبة الانتر في ذلك الموسم له مساهمة. جميل اسلوب مقدونيا بخروج بانديف، جميل لحظه خروج بانديف، جميل المنتخب بصراحه قدم يورو جميل جدا.
لكن حتى مع وداع اللاعبين لبانديف البطوله كمان ودعتهم، يعني هم طلعوا معه، ف حتى لو هو كان الهدف انهم يشاركوا، يعني ما حد متوقع انه منتخب مقدونيا الشماليه يحقق البطوله، لكن لغايه اخر مباراه كانوا عم بيأدوا اداء جميل.
نعم، يعني الحظ انصف بانديف انه سجل خلال هذه البطوله. من التعاطف لبانديف خلينا ننتقل لتعاطف اخر، تعاطف مع الدنمارك. يعني يوم امس وانا في السوشيال ميديا بالعربي بالانجليزي بالاسباني الجميع عم بيتعاطف مع تأهل الدنمارك لأمم أوروبا. يبدو أنه حادث إريكسن خلق تعاطف رهيب مع هذا المنتخب. ربما في الماضي كان في تعاطفات مع منتخبات معينة بعد ظروف مروا فيها دائما، يعني الدول اللي بتمر بظروف تلقى دعم، لكن هذه ربما حالة نادرة أنه عشان لاعب بلقوا كل هذا الدعم والتعاطف المعلن. يعني الصحف الإنجليزية اليوم، الإيطالية، الإسبانية، كأنه منتخبهم يعني اللي تأهل وهزم روسيا. حالة تعاطف غريبة مع بصراحة، بالعادة متعودين مثلا بعد تسونامي باليابان نتعاطف مع اليابان، بعد كذا في هاي الدولة بنتعاطف مع هاي الدولة، لكن عشان لاعب حالة خاصة. وأعجبتني تغريدة علي سعيد الكعبي اللي تكلم فيها إنه الدنمارك أصبحت علامة فارقة باليورو مرتين، مرة ب92 لما جاءت مجرد ضيف وعادت باللقب، ولما وهذه المرة يعني مرة ثانية عبر إريكسن واستفادوا من ذلك وبكمية أهداف كبيرة يوم أمس وأهداف جميلة جدا.
أكيد، علما أن المنتخب الدنمارك أصلا استفاد من فوز المنتخب البلجيكي في مجموعته وتأهل كوصيف لدور الستاش. هذا شيء بينقلني لنقطتي اللي هي بلجيكا، المنتخب البلجيكي أنه بتأهله بفوزه على فنلندا خلى 5 منتخبات تتأهل لدور الستاش بدون ما تلعب، وهي المنتخبات هي إنجلترا والتشيك والسويسرا والسويد وفرنسا، لأنه رصيد كل منتخب 4 نقاط، وبالتالي ضمن على الأقل أنه يكونوا بين 4 أفضل منتخبات في المركز الثالث في مجموعاتهم. وبيفوز بلجيكا على فنلندا بيكونوا كسروا عقدة 53 عام بنتيجة 2-0. يعني كان في 7 مواجهات قبل هاي المواجهة، خسروا 4 وتعادلوا 3، وبيفوزهم على فنلندا كسروا عقدة عدم الفوز وتأهلوا كأول مجموعة.
بصراحة بلجيكا بكل خط عندها لاعب من أفضل 3 أو 5 في العالم حاليا بمركزه ما عدا الدفاع. يعني دي بروين أكيد من أفضل 3 وسط في العالم، لوكاكو من أفضل 3، وكورتوا من أفضل 3. منتخب عنده القدرات، الآن أصبح عنده الخبرة. يعني أنت في الحلقة الماضية حكيتين أنهم الأكبر عمرا أصلا، وأصبح عندهم الخبرة المتراكمة، لأنه هذا المنتخب تقريبا هو نفسه اللي شارك بكأس العالم 2014 بمعظم لاعبيه، والآن بنتكلم عن 7 سنين من التراكمية الخبرة بين اللاعبين. فالمفروض أنه الآن أصبحت عندهم الخبرة الكافية يديروا بعض المواقف اللي كانوا ما يقدروا يديروها. ما بننسى أنهم بمونديال 2018 كانوا رقم صعب. أعتقد بلجيكا رقم صعب في البطولة إلا إذا واجهت فريق يعني فعلا هجومه قوي جدا، لأن هم دفاعيا أعتقد مشكلتهم الكبرى تجي من ناحية دفاعية.
يعني تتوقع بلجيكا يواجه مين؟
أنا أعتقد إذا في يعني المنتخب اللي حيطلع بلجيكا هو فرنسا منطقيا، يعني اللي بيقدر يطلع بلجيكا هو فرنسا، ألمانيا بناء على أدائها. ما دون ذلك كل منتخب حيلعب مع بلجيكا راح يعاني كثير.
نعم راح يعاني، بس إذا كان هجومه قوي ممكن يخسر.
طبعا طبعا، لأنه بلجيكا عندها مشكلة واضحة بالدفاع.
نعم أتفق معك أستاذ محمد، صحيح. إذن انتهت حلقة اليوم اللي حكينا فيها عن أبرز نقاط الأسبوع الماضي من بطولة كأس الأمم الأوروبية. أنا والأستاذ محمد عواد، شكرا لك أستاذي.
شكرا كثير يا هبة، وكانت حلقة دائما معك مهمة، وإن شاء الله نكمل.
إن شاء الله تكونوا معنا في الحلقات القادمة وانتظرونا. يعطيكم العافية.